الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع اليوم اللي هو يوم الاثنين 16 شعبان لعام 1421، اللي هو تقريبا 10 في نوفمبر في سنة 2000 تقريبا، يزيد أو ينقص قليلا. طيب، نحن كنا في السؤال حول موضوع المؤسسة الدينية. المؤسسة الدينية في السعودية تكلمنا نبذة فقط قصيرة عن المؤسسة الدينية باسمها الخارجي اللي نشاطه في مجال العالم الإسلامي كالرابطة والإغاثة وغيره، وتكلمنا عن القسم الداخلي اللي هو قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد وغيره. ولكن خشية أن يطول فينا الموضوع ويخرج عن باقي الأسئلة، لأن أصبحنا في الشريط الرابع وأحاول أنهي في 5 أو 6 أشرطة، فقد سأستعرض معكم للفائدة الفهرس البحث اللي أعد الآن بعنوان الفرقان بين علماء الرحمن وعلماء السلطان، والعنوان كما ترى مستعار من كتاب شيخ الإسلام الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لقناعتي منطلقا من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي سيمرنا عنه الآن في كتاب ابن عبد البر، هو حديث خير الخير وشر الشر، لما سمى الرسول عليه الصلاة والسلام علماء الرحمن خير الخير، لذلك سمى العلماء الفرقان بين علماء الرحمن، وسمى اللي هم أولياء الرحمن أو خير أولياء الرحمن هم خير الخير. إذا كان أولياء الرحمن هم الخير، فخير الخير علماء الرحمن، وعلماء السلطان اللي هم أولياء الشيطان وهم شر الشر، يعني شر أنواع أولياء الشيطان، لأن بفسادهم فسد الحكام، وبفساد الحكام والعلماء فسدت باقي الرعية كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم، الآن سأستعرض لكم الفهرس اللي إن شاء الله إذا يسر الله بعد ما أنتهي من جلستكم الضيوف الآخرين يمشوا أرجع لكتابة البحث أنا كنت ماشي فيه، يعني هذا على طاولة الشغل الآن. البحث عن كله 4 مقدمات أو 5 مقدمات. أولها المقدمة الأولى أهمية الموضوع بالنسبة لواقع الصدام وحشد الأمة في وجه الصائم، إن يجب أن يتكلم في هذا الموضوع، لأنه سألني كثير من الأخوة ألا يسعك رغم أنه موافق لهذه الأفكار تركه، بحيث ما يجعل هذا الموضوع يكون حائل بين باقي الأفكار وباقي الدعوة الجهادية وسماعها من قبل من يحب العلماء. فكتبت هنا أهمية الموضوع بالنسبة لواقع الصدام وحشد الأمة في وجه الصائل، وأنه لن نستطيع أن نحشد الأمة طالما الكتلة الشرعية المعتبرة من قبل الناس محترمة ويؤخذ برأيها وهي تصد عن هذا الحشد، وبالتالي نبقى بدون إمكانية لحشد الناس بدفع الصائل. فأهمية الموضوع هي ضرورة إسقاط هذه الشرعية من أعين الناس حتى يتم حشد للجهة. المقدمة الثانية أهمية خاصة بالنسبة لي لسبب، كما قلت لك، أنه أصبح موضوع العلماء حائل بيني وبين من يريد أن يأخذ في كتاباتي أو بعض الأشياء، فأبسط ما يقال أنه مصاب يسب العلماء وأنا ما سببته، ويقول يكفر العلماء ومن باب أولى أني ما كفرتهم، فأبين ما أنا عليه، أهمية جدا خاصة بالنسبة لي هذا البحث، أبين ما أنا عليه حتى يحاسبني من يريد أن يحاسبني على قناعتي الحقيقية، وبالتالي أبينها في هذه القضية. المقدمة الثانية اسمها علاقة السمع بالعقل بالإيمان، وتقدمت في مقدمة هذا الشريط نبذة عنها. والمقدمة الثالثة محبة الأنداد ووقوفها عائقا في وجه الحق وتعطيل السمع والعقل والإيمان، في كلام طيب جدا لخطيب محبة الأنداد الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه في كتاب التوحيد، فنقلت ونقلت أقوال بعض العلماء، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حبك الشيء يعمي ويصم، فرأيت أن حب شباب الجزيرة للعلماء والنقل إلى مرحلة التقديس فعطلوا السمع وقفروا سمعهم عليهم وأغلقوا سمعهم عن الدعايات المخالفة لأقوال العلماء، وبالتالي عطلوا عقولهم، وبالتالي أثر ذلك على كمال الإيمان في هذه المسألة. المقدمة الرابعة حالة الحرب ودفع الصائل والطريقة الصحيحة في تصنيف الناس، وأبرزت فيها أن خلافنا مع العلماء ليس خلاف فقهي وإنما هو خط حرب، يقف على يمين خط الحرب من يجاهد في سبيل الله، وعلى يسار خط الحرب الصائل ومن وقف مع الصائل، وأثبتت أن وقوف هؤلاء العلماء من حيث علموا أم جهلوا في المآل هو وقوف مع الصائل، وبالتالي التصنيف يجب أن يكون دقيق وجريء ومضبوط بالكتاب والسنة ومضبوط بالأدب. ثم ندخل في البحث نفسه، فالباب الأول هو الجذور التاريخية لمدرسة علماء السلطان على مر البشرية، منذ نشأة التجمعات البشرية ونشأ الكاهن إلى جانب شيخ القبيلة، ثم تطور شيخ القبيلة إلى ملك ونشوء علماء الملك إلى جانب الملك، ثم وصلنا إلى مرحلة الفراعنة في القدم في التاريخ واصطناع طبقة السحرة المؤيدين للفرعون، ووقفت وقفة يمكن أن تكون مبتكرة بطريقة أخرى في لفت النظر للتفسير مع آية سورة الشعراء، قالوا أرجه أخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. فوقفت مع هذه الوقفات وأهمية وقوف السحرة مع الفرعون، إلى أن تطورت البشرية وجاء دين اليهود، فنشأت طبقة الأحبار الذين وقفوا مع السلطان في مرحلتهم، ووقفوا مع الرومان ضد بعثة المسيح لما بعث المسيح عليه السلام. ثم جاء النصارى واصطنع النصارى القيصر والملك، وأوقفوا إلى جانبه البابا، ثم مدرسة البابا وما أحدثته البابوية أيضا. ثم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو الكذبة بالكذبة، وبالتالي اتباعا لسنن النصارى كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن سنن النصارى تحول الخلافة إلى ملك، كما قال عبد الله بن الزبير والحسن الحسين رضي الله عنه، قال لمعاوية: تريدها قيصرية كسروية؟ لما أراد أن يستخلف ابنه، كلما هلك قيصر قام قيصر. وفعلا كان كما أخبروا هؤلاء الصحابة الأجلاء أن بني أمية حولوها إلى ملك، ومن لوازم الملك أن يكون هناك علماء سلطان، علماء ملك. فتبعنا سنن النصارى في الملك في الميراث، ثم تبعنا سنن النصارى في أنه إلى جانب الملك يكون كهان ويكون سحرة ويكون بابا، ونشأت مدرسة البابوية في علماء السلطان، خاصة يعني على مدى الفصول والملوك بني أمية بن العباس بن عثمان المماليك إلى آخره، دول الطوائف. هذا في الباب الأول. في الباب الثاني خبره صلى الله عليه وسلم باختراق السلطان والقرآن، لما قال: ألا إن السلطان والقرآن سيخترقان. وسأله الصحابي أبن عبد الله بن مسعود، أبن مسعود قال: ما تأمرني يا رسول الله؟ فقال: لا طاعة لمن عصى الله. فالشاهد أنه لما اخترق السلطان والقرآن، هذا يعني أنه من وقف من أهل القرآن مع السلطان فهو مخترق عن القرآن، لأنه افترق السلطان والقرآن، وأصبح السلطان لا يحكم بما أنزل الله، يحيد بنسب تقل أو تكسر، وبالتالي من وقف معه مؤيدا لابد أن يختلف عن القرآن. من هنا في رجال المواقف رجعنا إلى حديث الأولياء، إلى صفة الصفو، إلى كتب الطبقات، وأثبتنا افتراق علماء الرحمن على علماء السلطان. في الباب الثالث أخرجنا من هذه النماذج صفات علماء الرحمن، صفات علماء الرحمن من الورع والزهد والتقوى واتباع السنة إلى آخره، ومن صفات علماء الرحمن البعد عن السلطان. فأثبتناها بالأدلة من أقوال السلف وتاريخهم. ثم في الباب الثالث نماذج ساطع من تاريخ علماء الرحمن، الإمام أحمد، سفيان الثوري، الأوزاعي، أبو حازم، طاووس، إلى آخره، لأنهم أقاصير جميلة جدا في الكتب بمعنى بعضها. وحرص هؤلاء العلماء على اعتزال السلطان وتشديدهم في نصيحة من اقترب من السلطان، من أقرانهم حتى بالتسمية وبالمراسلات والمكتبات المباشرة. الباب الرابع بالعكس هو صفات علماء السوء وموقف القرآن والسنة والسلف الصالح منهم، وبالتالي نقلنا قبل. وعليكم السلام. وبالتالي نقلنا من صفات علماء السوء، تجد يعني الدخول في التجارة، الحقوق الدنيا، قلة الورع، قلة الزهد إلى آخره في العموم يعني. ومن صفاتهم الدخول على السلطان، من صفات علماء السوء كثرة مجالسة السلطان. بعد ذلك طبعا الآيات في ثلاث أربع آيات وردت في القرآن: من قبل إن الذين يتلون ما أنزلنا من بينة الهدى، الآخر مثل الذين حملوا التوراة فاتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. هذه من بعض الآيات وأقوال المفسرين فيها وتحميلها على علماء السلطان. ثم الأحاديث، وبعض الأحاديث الواردة الآن قرأ عليكم بعض هذه اللي حطينا عليها إشارات. ثم كلام السلف من قبيل كلام سفيان مع أبو جعفر المنصور وتصنيف العلماء، كلام عبد الله بن مبارك، كلام الإمام أحمد إلى آخره، كلام فئة من بعض النماذج. الباب الخامس طبعا انتقلنا من التاريخ إلى الحاضر حتى تتم المقارنة. فكما قدمنا علماء الرحمن في الماضي جبت نماذج من علماء الحق أو علماء الرحمن في هذا الزمان، وأتيت بأسماء من الذين توفوا أو قتلوا أو سجنوا، حتى وإن كان موجود من علماء الرحمن أحياء، ولكن من هذا السلف عدم ذكر الحي، لأنه لا تخشى عليه الفتنة ولا ندري لماذا يختم، ثم لأنه فيها كثير من المرآة والمديح في الوجه. فضربت فتحا عن ذكر بعض من أعتقد أنهم من علماء الرحمن في هذا الزمان. فذكرت الشيخ عمر عبد الرحمن وهو سجين، الشيخ مروان حبيب وهو من الشهداء إن شاء الله، سيد قطب كذلك، عبد القادر عودي كذلك، عبد الله عزام، الشيخ سليم العدناني، الشيخ حسن بني، في بعض الشيخ علي الأزرق من تونس، في بعض علماء الرحمن في هذا الزمان. فذكرت نماذج من سلوكهم. ثم في المقابل الباب الثالث نماذج مظلمة من علماء السوء في هذا الزمن المعاصر. فذكرت أن قضية علماء السوء ليست كما يظن بعض شباب الجزيرة أنه محصورة في الجزيرة، وأن نحن عندنا دار مع علماء الجزيرة، وأثبتت أن مدرسة علماء السوء تمتد من أيام ستالين لما وقف معه بعض علماء المسلمين المتأثر، وقفوا مع اليمين مع السير الشيوعية، إلى علماء وقفوا مع الصين في احتلال باكستان، إلى علماء في العراق، في الشام، في موريتانيا، في الهند، إلى آخره، علماء المريض، إلى علماء في اليمن. ومن جملة ذلك بقى في الزمن الحاضر علماء الجزيرة وعلماء السعودية وعلماء البلاد في كل مكان. فذكرت نماذج، هنا ما دخلت رأيي ولا تحليل، فقط وثائق ان فلان ايش قال، فلان ايش اتفق الكتاب الفلاني في المكان الفلاني في الجريد الفلاني. ثم انتقلنا الى الباب السابع وهو بعنوان جهاد السنان وجهاد البيان، قول ابن تيمية ان جهاد السنان من جهاد السلاح للكفار الاصليين من قبيل اليهود والنصارى والمشركين والملحدين والمرتدين، فقال جهاد السنان للكفار والمرتدين، وجهاد البيان للمبتدعه والمنافقين، واثبتت ان المبتدعه هم في هذا الزمن من انحرف من ائمه الصحوه وانحاز الى الصائل او احد فروع الصائل سواء كانوا كفار او مرتدين، وان على راس رأس المنافقين في هذا الزمن هم كتيبه علماء السلطان الذين وقفوا في وجه المجاهدين اليه. فاهميه ذكرت هنا اهميه هذا التصنيف لنظريه الحشد، وانه كما يجب ان نتبع البناء والهدم في جهاد الكفار، يعني نهدم ما بنوا ونبني بنيان العسكري، فكذلك من ناحيه الجهاد الحجه يجب ان نهدم ما بنا ان يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلا بد من هدم اسس ودفاعات الطاغوت وبناء اسس ودفاعات الايمان بالله، فيجب ان نتصدى، وان هذا من جهاد البين. الباب الثاني المهم جدا جدا وهو بعنوان شبهات والرد عليها بقضيه علماء السلطان المعاصرين، يعني فقط أفرد هذا حتى يغنيني عن الإطار، لأنه ممكن ندخل في علماء السلطان ونخلص 6-7 أشرطة لوحده وليس هذا المقصود. الآن الشبهة الأولى مقولة لحوم العلماء مسمومة للمعاصرين، متى قيلت وفيما قيلت وهل هي تسقط على هذا الواقع ولا إيش المقصود منها؟ الشبهة الثانية شباب الصحوة وطلاب العلم يعرضون قول القائل أن شباب الصحوة وطلاب العلم يعرضون عن الجهاد إذا احتوت دعوتنا للجهاد كلاما في علمائهم، وردت على هذا من قبل يعني قول الله سبحانه وتعالى ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك، هذه مجرد ما انت تمس المأليف وتمس المقدسات لامه معينه فهذا من ضرورات الدعوه وضريبتها. الشبهه الثالثه قولهم لو تكلمنا بالعلماء سنتهم باننا تكفير وخوارج، والرد عليها. الشبهه الرابعه كانت شبهه ولكن فصلت وعملت باب، وهي مشكله علماء السعوديه، أنا اذكرها في الشبهات لان هذا ذكرته في الباب الفصل التاسع، سويت فصل لوحده لاهميتها. إذا تكون الشبهة الرابعة هل نفاق السلاطين وعلمائهم والسكوت عنهم هو من مصلحة الدعوة؟ السكوت عن نفاق علماء السلاطين وانحراف قادة الدعوة الصحوة الإسلامية أو بعضهم، هل السكوت عن هذا هو من مصلحة الدعوة؟ فتسوي القائل نسكت عنهم حتى يتبع الناس دعوتنا، فلما يتبعونا ويحبونا نبدأ نخرج لهم هذه الأفكار كما يقول بعض دعاة الجهاد. الشبهة السادسة هل نقد العلماء هو سب وشتم محرم أم هو عمل مشروع؟ وهل يقبل الكلام في العلماء؟ هذا قضية الخلاف، يعني هل نستطيع أن نتحمل؟ أنا أعذر من لا يتكلم في العلماء، ومن لا يتكلم في العلماء يعذرني في الكلام في العلماء، خاصة من الذين يعتقدون أن كلامنا حق، ولكن أقول كلامك حق بس ما تقوله، هو أنا من لست بصدد أن يقول كلامك أصلا باطل، هذا هو من الصف الآخر، ولكن من صف الجهاد من يقول كلامك حق، فقول الحاضرين الآن بعض طلبة العلم المجاهدين من الجهاد، كلام حق ولكن أجله حتى ما يعرض الناس عن الدعوة. الشبهة السابعة من يقول علماء السلطان اليوم مكرهون، حالهم كحال علماء الحق الذين أخذوا بالتقية لمن خلق القرآن، إنه رجل معذور، يعني قد يكون مأجور مجتهد مأجور بأجر، فهذا الكلام صحيح. الشبهة الثانية الكلام في العلماء وفي فاسدي قادة الصحوة يفرق الأمة عن جهاد الصائل الأكبر، ويجب أن لا نتكلم الآن إلا في الأمريكان أو في اليهود، ونترك الكلام في المرتدين، شو من يقول هذا؟ ونترك الكلام في العلماء، ونترك الكلام في أي قضية فرعية، ونحشد الأمة على جهاد الأمريكان، فمن خلال جهادنا للأمريكان، من وقف مع الأمريكان، الأمة تسكته تلقائيا بدون ما نحن نتعرض له. نحن نتكلم ضد التطبيع، فمن وقف مع التطبيع لا نشير إليه إلى أنه موقف باطل، وإنما الأمة لحالها تكتشف أن هذا موقف باطل. بالنسبة للفصل التاسع، قلت لك كان شبه فأخرجت له فصل، هو مشكلة علماء السعودية خصوصا، بحيث علماء السعودية أو طلاب العلم في السعودية ما عندهم بأس أن تتكلم في البوطي ولا في الشيخ الأزهر ولا في أي عالم علماء الهند السند الأخير، هي أعتبرهم قابلين للجرح والتعديل، أما في هيبة حقيقية من علماء السعودية خصوصا ومن علماء المدرسة السلفية عموما، يعني في هيبة من الكلام في الألبان مثلا وفي شجاعات، وليش؟ لأنه من المدرسة السلفية، فحتى حطيت له عنوان طريف هذه الفصل، حطيت هيك بين قوسين علماء 5 نجوم وعلماء درجه 30، ان هؤلاء مصنفين فوق الجرح والتعديل. فذكرت ان من اسباب لهذه الخباثه سببين، السبب الاول ان التيار الجهادي اختار ولله الحمد العقيده السلفيه ما اعتقد له، وبالتالي اصبح عنده هيبه من رموز التيار السلفي ومنهم السعوديين، وهو يتكلم في العلماء الآخرين لأنهم أشاعرة أو متصوفة أو لهم سلوكيات أخرى، بينما هنا يجد حال من قانون العيب يعني من يتكلم في هؤلاء الناس. وفندت هذه الشبهة. والشبهة السبب الثاني للأسف الشديد، نحن في التيار الجهادي في مصر والشام ومن تبعه، لأن هذا تيار سابق في مصر والشام، وصلت صناديق التبرعات كان في أسفلها شوية شفرات لدعم الجهاد، وفي أعلاها شوية كتب لعلماء الجزيرة ولكتب الفكر السلفي. فنحن أخذنا الشفرات والأفكار مع بعض، فصار هناك علاقة بين هذه الرموز وهذه الشفرات، فصار أي حديث فيها يؤثر على دعم هذه القضايا. فالحقيقة كان بعض الناس يعتبروها من الضرورة، حتى حدثني بعض الأخوة المجاهدين مؤخرا نشرتهم كانت تدخل الجزيرة، فقال بعض علماء الصحوة في الجزيرة كان يجمع لنا تبرعات، فاقترح علينا أن تعرضوا عن ذكر السعودية وتعرضوا عن ذكر علمائنا بحيث نستطيع نوجه نشرتكم ونأتيكم بمزيد من التبرعات، وهذا من باب المصالح يعني تترك جزء من القضية. وهذا اتبعها الشيخ عبد الله عزام أيام الجهاد الأفغاني، أخفى شوي رأيه في السعودية حتى حكاما وعلماء إلى آخره حتى يكون دعم الجهاد الأفغاني. ثم ما آلت إلى هذه المدرسة فتكلمت في هذه المشكلة. الفصل العاشر وضعته بعنوان ولا تكن للخائنين خصيما، وهو شباب من حضراتكم كثير من الأخوة الموجودين في التيار الجهادي، هو مجاهد ومهاجر ومبتلى وواقع تحت ضغط الصائل وتحت ضغط هؤلاء العلماء وفتاويهم، ولكن نصب نفسه محامي مجانا. عندما تريد ان تتكلم في هذه القضيه تجد مدافع بدون سبب، حتى تجد احيانا ليبي يعني ليس من البلد يعني هذه اللي حايزين لطلاب العلم. فنصب نفسه محامي لهذه المساله، فحقيقه جبت الايه ولا تكن للخائنين خصيما، وقل الله سبحانه وتعالى انتم جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم الدين، يعني انت لاي سبب؟ قال ما تتفق معي انه هذا صيامي، تتفق معي انه هذا حصل مبدئيا، تتفق معي انه ما عم نجيب عليهم وقعوا في هذه الأعمال، ومتفقنا بتصنيف هذه الأعمال نفاق من أعمال النفاق، ومتفق أن أعمال ولاية الكافرين وأن فيها شيء من البراءة من المؤمنين. ليش هتقف معي عند حاجز أني نتكلم؟ ثم إذا أنت لا تتكلم لا بأس، ولكن تقفز من عدم الكلام إلى اتهام من يتكلم بأنه تجاوز وأنه دخل في لحوم العلماء. فليش نقصد نفس هؤلاء محامين؟ ففيها موعظة لهذا النوع من الأخوة. حتى في هذه القضية ردت على بعض الكلام اللي صدر عن الأخوة في الجماعة المقاتلة وهو من خير الطلبة الثاني في التيار الجهادي، لما أصدروا مواساة في وفاة بن باز، ولما أصدروا مقالة اسمها انفصام النكد بين العلماء والشباب، فدافعوا فيها فيما أعتقد أنه دفاع غير صائب يعني عن هؤلاء العلماء، فرددت بنفس الأسلوب العلمي على الأخوة لاعتقادي أنهم من علماء التيار الجهادي أو من طلبة التيار الجهادي، وزلتهم هنا مشكلة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة تهدم الدين، زلة العالم وزلة الناس في الكتاب والأمة المضلون، فهذا من الزلات اللي بتسوي شرخ في التيار الجهادي. وفي فكرة فردت عليها رد علي بصرف النظر عن تحديد الأسباب وإيش صار تحت هذا الفصل. أخيرا الباب الأخير وهو الباب الحادي عشر، نهاية القضية سيسألنا سائل إنه إذا بعد كل كلمة هذا إيش الحكم الشرعي لهؤلاء العلماء؟ فالفصل هذا اسمه ما الحكم الشرعي؟ عنوانه ما الحكم الشرعي لعلماء السلطان؟ هل هم كفار خرجوا من الملة؟ أم أنهم مجتهدون مأجورون في المقابل عند البعض؟ أم أنهم وقعوا في عمل من أعمال النفاق أثنوا به وارتكبوا معصية كبيرة ولكن لا زالوا على بقائهم داخل المسمى لا إله إلا الله وفي ملة الإسلام؟ وبئس أقوال من يكفرون هؤلاء العلماء وهم موجودين في التيار الجهادي وغير التيار الجهادي، وبئس أنهم اعتمدوا كلام من قبيل كلام ابن تيمية في المجلد 35 وفي الصفحة 372 لما قال إذا ترك العالم ما يعلم من حكم الله من كتاب الله وسنة رسوله واتبع هوى الحاكم قال ابن تيمية فقد كفر وارتد واستحق اللعنة في الدنيا والآخرة. فهم اعتبروا هذا الكلام مطلق وأسقطوه مباشرة على أسماء بأعيانها واعتبرهم خارجين من الملة. وأنا أسقطت في هذا البحث يعني عادة أن أخواننا جانب الصلاة في هذا الإسقاط المباشر، وأن الناس لها صحيح عمل من أعمال النفاق وعمل من أعمال الكفر، ولكن الناس لهم مخارج من التأويل ومن الجهل ومن الخوف ومن الاستضعاف إلى آخره. ثم جبت بالمقابل من يقول أنهم مأجورين مجتهدون مأجورين، فأسوأت يعني عوج هذا الكلام لا يمكن للإنسان أن يفعل. اليهود والنصارى وقد في صفا ويكفي بقتل الذين يعونون وقتل من الناس، ثم نقول فوق ذلك أنه مجتهد مأجور لأنه ما في وجه للاجتهادات بهذه الصورة. وأسوأت موقفي أنا وما أعتقده من الوسطية في هذه المسألة أنه ارتكبوا عمل من أعمال النفاق ولذلك سميتهم منافقين، وارتكبوا عمل من أعمال الكفر ولذلك قلت وقعوا في كفر من عمل من أعمال الكفر. ثم أثبتت أنه أعتقد انه من سبقت عليه قرائن الايمان الى جانب البلاء والدعوه والزهد والعمل الى اخره فنسبت له ما سبق من الايمان، ومن اقترن بقرائن من الكفر اخرى ممكن لمن اراد ان يكفر بتلك الاستنباطات، ولست انا في هذا المجال لاني لا قاضي ولا استطعت ان اقيم حجج بهذه الصوره اللي استطيع ان اقيم فيها. يعني فضلا عن كرهي لموضوع تكفير معين، يعني بجتنب، حتى بعض الاخوه قالوا لي في قضيه تكفير معين عندك لحظة إرجاء، بس في الموضوع هذا أخيرا نص الختام، عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. نص الختام وهو في بحث تحت عنوان الصبر على الدعوة وأن الأذى من ضريبك هذا المنهج، وهذه وجدت أنها بالنسبة لي هي مشكلة أنا أتمسك فيها. بس قبل ما نخرج أريد أن أقول لك تحت إيدي كتاب اسمه مناهج العلماء في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تأليف فاروق عبد المجيد حمود السامرائي من اسمه يبدو لي عراقي. والكتاب مطبوع في السعودية، النشر مكتبة دار الوفاء لمسألة التوزيع جد المملكة العربية السعودية. وبعض الكتب الأخرى كتاب الشيخ عبد العزيز البدري اسمه الإسلام بين الحكام والعلماء، أيضا كتاب على نفس النهج جاء فيه لمناهج علماء السلف من الحكام ومناهجهم في بعضهم لما يقع بعضهم في قضية الحكام. وأمامنا مختصر كتاب ابن عبد البر، إيش اسمه هذا؟ هذا طلب العلم ولا ايش اسمه؟ جامع بيان العلم وفضله، في له مختصر كمان مقروء عندكم. ففي هنا باب اسمه ذم العالم على مداخلة السلطان الظالم، في صفحة 152 يبدأ من مختصر الكتاب، وجاء فيه لبعض الأحاديث من قبيل حديث مهم جدا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان فتن. وفي حديث في صيغة أخرى ما أدري روايته أين جاء، مشهور جدا: لا تأتوا أبواب السلاطين فتفهموا. فالشاهد لأنه هذا أجاب على السؤال، كثير من الشباب سألني أنه طيب إذا كان هؤلاء الناس خرجت لهم التقوى والبلاء والدعوة الداخلية، لماذا يأتي بهذه الأعمال؟ يعني يعتبروا قرائن صلاحا على أن هذا العمل فيه شيء مصاب أو العذر. فقلت له أنا التفسير عندي واضح جدا، قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تأتوا أبواب السلاطين فتفتنوا. فهو كان صالح وكان عامل وكان يقيل، فلما وقع في المحظور وما سمع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا تأتي أبواب السلاطين، جاء فتحقق له الموعود: لا تأتي فتفتن. فهو جاء فافتتن. قلت له الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم بالدجال ففروا منه، فإن الرجل يأتيه وهو يعني شابت الإيمان فيفتن. فطلب الرسول عليه الصلاة والسلام أنك إذا سمعت الدجال فر، ما تسوي شاطر وتثق بإيمانك وجيتك في شوفه الدجال لو يقول لك لأنه تفتن. فهو نهاك عن المجيء الدجال، فإذا جئت فأنت ذنبك على جنبك ممكن تفتن. وهذا العالم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي أبواب السلاطين، فهو ما سمع وجاء ففتن، فالعلة أنه فتن، هو رجل مفتون يعني سر الأقل. هنا من في أقوال بقى للسلف والأقل على كل شيء، يعني كلام جميل جدا حقيقة، 15 صفحة أمامه. عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء وأمناء الرسول على عباد الله صلى الله عليه وسلم ما لم يخالطوا السلطان، فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل، فاحذروهم واعتزلوهم. في كلام كثير جدا يعني يصف كلام قلت لك من القرآن من السنة. عن حذيفة قال: إياكم ومواقف الفتن. قيل: وما مواقف الفتن يا أبا عبد الله؟ قال: أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول له ما ليس فيه إلى آخره. يعني آثار جميلة جدا إن شاء الله بصحة 8 في الشريط. أقول لك هذه بعض المراجع اللي اعتمدناها بالبحث، وراك هذه تحت البث كمية كبيرة من الكتب، منها الشيخ محمد عبد الوهاب، منها لابن تيمية، من اللي غيره. فإن شاء الله تعالى سأجعل البحث يعني شافي ووافي إذا يسر الله سبحانه وتعالى، بحيث يسد علينا الصبرات ويوضح المسألة. أظن يكفي هذا الكلام فقط. في أخ سأل سؤال هنا في أني يعني يوجد التمييز بين من هم علماء سلطان أحاول ومن ليس علماء سلطان، فحقق ما يتم الخلق. هنا سؤال أخونا: كثيرا ما يقال عن العلماء بأنهم علماء سلطان، مع العلم أنه يوجد كثير منهم ليسوا كذلك، لذا نرجو منكم التمييز بينهم وعدم التعميم وتبين منهم علماء السلطان وعلماء الرحمة. فالبارحة لما استوضحت من الأخ تبين لي أنه هو أشكل عليه علماء السلطان الصالحين في السلوك، فقال: هؤلاء ليسوا علماء السلطان. واعتبر علماء السلطان من اجتمع له أنهم علماء السلطان واجتمع له الفساد. فقلت له: لا، يقال هذا من علماء السلاطين والآخر من علماء السلاطين، ولكن هذا عالم سلطان فاسد في الدين والدنيا، وهذا عالم سلطان صالح في الدين والدنيا في أمور الأخرى، ولكن سقط في هذه السقطة في كون علماء من علماء السلاطين، أما الآخر سقط على أكثر من صعيد. فذكرت أخونا بأنه لا يمكن، لأن الرجل يقوم الليل ولا يتصدق ولا له مواقف في الخير إذا خمر، وليش تسميه في السكارة؟ أسميه في الصحراء، المعبور الذي يقوم الليل ويسكن، أسميه لأنه يعني فاز في هذه وتلبس في الأخرى. فما علماء السلطان كونه سمي علماء السلطان كما هو مدلول الكلام في اللغة العربية، علماء سلطان هم كلمتين، علماء لأنه عالم، وسلطان لأنه إيه؟ لأنه دخل على السلطان. فليس المجال مجال التحدث في تقوى وراء وجهده. ابن عثيمين أخذ على روايتكم أنتم رواية الأخوة أخذ 20 مليون ريال من الملك كمنحة، فصرفها كلها على طلاب العلم ولا إلى آخره. وأنه في واحد عبد العزيز الأصغر أخذ نفس الشيء 20 مليون منحة ملكية وما أدري سوى فيها تجارة وغيره. فطبعا لازم أميز بين من أخذ 20 مليون عمل فيها تجارة دنيوية، ومن أخذ 20 مليون وصرفها على طلاب العلم. ولكن في التسمية الاثنين مدوا يدهم للسلطان، والاثنين أخذوا أموال من السلطان، والاثنين وقفوا على باب السلطان. بعد ذلك إيش فعل في هذه الأموال أمر آخر. في كلام أظن محمد بن واسع لما جاء يؤند مالك بن دينار لأنه أخذ من بعض الأمراء مال وأنفقه، فلام أظن محمد بن واسع وغيره من السلف، أظن محمد بن واسع، فقال له إنه ليش أخذت هذا المال؟ فقال له أخذته وأنفقته، ما وصل منه لذاتي شيء، على الطريق أن أنفقته في الفقراء، وهي وسيلة وضعها الله سبحانه وتعالى في ذلك، فأخذه وأرد على أصحابه. فقال له بالله عليك هل قلبك عليه على الأمير قبل أن تأخذ منه وتعطي الفقراء مثل قلبك عليه بعد ما أخذت منه؟ قال فأطرق برهة ثم قال القول ما قال ابن واسع وما مالك على نفسه إلا حمار. يعني لما فكر هيك قال فعلا اني انا عندي تغير عنه لما اخذت منه شيء من الخير وصرت الكنز. فشايف الموضوع في طبقات من حتى بين السلف نفسه تجد في منهم من كان شديد ومن كان مترخي، هذا فيما لو اخذ وصرف في البر. اما نحن الان اذا حالت كما قلت لك هو تبديل الحق بالباطل وتلبيس الباطل بالحق والافتاء بقتل من حار، القضيه اوسع من قضيه انه ياخذ في الخير ويحط في حقه هذه السبل. ان شاء الله تعالى يعني مع صدور هذا البحث نكون يعني بينت على الأقل ما أعتقد أنه، مع أني أنا جاملتكم كثيرا في هذه الأشرطة وفي غيرها بإني نترفق بالسامع، يعني إني أوصل له ما أريد من الحقيقة ولكن بطريقة أراعي فيها آثار القداسة التي ما تزال، مع أنه هذه الأشرطة ستعتبر شديدة بالنسبة للبعض ويريد مني أن أراعي أكثر من ذلك، ولكن قلت له عند ذلك يعني ما منكم بلغنا هذه القضية، لأنه بكون خنت السامع أنا أصلا. يعني كما ضربت لك مثال في التربية البدنية في حمل الأثقال، إذا واحد أمه وصفني في خضع النادي ولكن دير بالك هذا بيشيل مسكيل، فحمل مسكيل والله يرضى عليك نادي بيك تعالي بولي، فممكن حمله مسكيل ورايح مسكيل ودعي مسكيل وبعدين رجع لي على البيت ويحمل مسكيل مثل ما جاء. وهذا اللي حصل مع شباب الجزيرة اللي جاؤونا لأفغانستان في الجولة الأولى. الآن أريد أنه أحمله 600 جرام، فإذا شفته حمل فنحمله كيلو، فإذا شفته حمل فرجاله يا بطل بيحمله 1000 كيلو، بيكون أجهدته وتعب. ولذلك يعني في بعض الحقائق اللي معمى عليكم يجب بصورة من الصور أن تصل، وإن كان نحاول أن نترفق قدر الإمكان. الآن أريد أن أنتقل في أسئلة الجزيرة المحتفظة بها الجزء المتعب هذا بتاع العلماء. وكما قلت يعني القضية جلسة مرتجلة، فأرجو أن إن شاء الله سبحانه وتعالى يعيننا على أني نستكمل في الأبحاث. السؤال هنا أخذ رقم 5، الكلام على الوجود الأمريكي والغربي عموما في الجزيرة وطرق مواجهته. سؤال مهم جدا جدا. ابتداء الحمد لله كلياتكم استويتوا معنا ومع الباقين في المعرفة أنه الآن في احتلال أمريكي للجزيرة وفي احتلال غربي للجزيرة، وأن القضية ليست قضية استنصار مشروع كما حاولوا أن يوهمون ويوهم الناس، وأما من علماء الصحوة ومن علماء الجزيرة وعلى رأسهم الشيخ صفر من كتب وبين هي أمامك كتاب كشف الغمة عن علماء الأمة والكتاب في سنجل وكتب أخرى، وفي أشرطة للشيخ سلمان وأشرطة للشيخ ناصر العمر وغيره ممن بينوا قبل مرحلة السجن أن القضية قضية احتلال. فالحمد لله نستوينا نحن في المعرفة من عالد واقع بناء على نفس التوصيف أن في قضية احتلال وهيمنة أمريكية اصطنعت أحداث معينة، ابتداء اصطنعت حكام عملاء من ايام الانجليز في الجزيره وهذا متفقين عليه، ثم اصطنعت احداث الزمت هؤلاء العلماء العملاء من الحكام ان يستنصروا بهم فيكون وجود المشروع، ثم الحكام استنصروا بعلمائهم فطلعوا لهم شويه فتاوى وجعلوا وجود المشروع. الان نحن امام ورطه انه في اسبال من شرعيه على هذا الوجود. هذا الاسبال حصل من العلماء فدخل في قناعات العامة، فكما سمعت انا بعض الاشرطه للشيخ صفر وسلمان وغيره يعني كان يعالج مشكلة انه حتى عقيدة الامة اصبحت مهتزة، اصبح يربط بين السلامة والنصر وبين وجود القوات الامريكية، حتى تقول سمعت انت الامس اللي القبيل إذا نام في الحوش، إذا موجود بيش نام في الحوش ولا ما أدري إيش، من باب الاطمئنان والركون. إلى أنه طالما حتى سمعت شريط مؤسف لسعد البريك عن الجهاد يقول فيه: جاءنا الباتريوت فبعمله رأينا قول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شريط عجيب جدا، يعني حتى زلات لعلماء كبار يجد النصر والبأس في وجود الأمريكان في الجزيرة إلى آخره ما حصل، يعني تعرفون الوجود الأمريكي والغربي عموما. اختصارا، هذا الوجود احتلال قطعا، ونزول للصائل في ديار المسلمين، وعلى أهل الجزيرة واجب مركب، واجب الدفاع عن بلادهم كون نزل العدو في بلادهم، وأجمع العلماء على أن هذا العمل ليس أوجب بعد توحيد الله منهم. يجب أن يقاتل هؤلاء الأمريكان وهذا الوجود الغربي من قبل أهل الجزيرة لفرضية مركبة، نيابة عن بلادهم ونيابة عن المسلمين، لأن بلادهم حرم المسلمين. فإذا نزل الصائل في تونس ولا في أقاصي الأرض في أفغانستان، فعلى أهل أفغانستان الجهاد، وأفغانستان ليست عقر دار الإسلام ولا ديار الحرمين. أما الحرمين ففيها الفرضية مرتبة. أما عن طرق مواجهته، فالمؤسف الذي حصل إلى الآن لم تواجه هذه القوات الأمريكية، لا وجهت من قبل العلماء الرسميين، بل اعتبروها مشروعة ووقفوا في صفها، ولا وجهت من قبل علماء الصحوة، بل اعتبروها يعني مصيبة حلت وأمر واقع، وأنه تكاليف الحديث في هذا أمام الدولة كبيرة جدا. وإن جيت للحقيقة نقصت الصحوة وعلماؤها على أن يحدثوا الناس بما يجب عليه، نقصوا، يعني بحث على الصالحين علماء الصحوة كما سأتحدث، ليس على الذين وقفوا مع الصائل. علماء الجزيرة الآن أنا اللي أراهم يعني ثلاث أصناف: صنف وهو العلماء الرسميين وقفوا مع الصائل، وهذا سبب في السؤال السابق، وصنف ما وقف مع الصائل ولكن نكص عن أمانة الله سبحانه وتعالى بدلالة الناس على وجوب الفريضة. لماذا يقف علماء الجزيرة، علماء الصحوة الأخيار بملء أصواتهم ويحرض الناس على الجهاد في الشيشان ويقول صائل، الجهاد في كشمير ويقول صائل، الجهاد في أفغانستان ويقول صائل، وبورما والفلبين وأريتريا وكل أخطار الأرض وسوريا ومصر وغيره، ولماذا لا يحدث أنفسهم ويحدث شبابهم بأنه نزل فيهم صائل وفي أقر دار الإسلام وأن عليهم الجهاد وأن وجب الجهاد ودفعه واجب وليس أوجب بعد توحيد الله؟ ليش؟ فابتداء أقول إيه، أقول لطرق مواجهته، طرق مواجهة هذا الاحتلال أن يقوم علماء الصحوة ابتداء باعتبار ألف أهل الجزيرة تبعية علماء، ما يتحركوا الناس، لا في الشام في مصر يتحركوا الناس تلقائيا، ما ينتظروا يقولون العلماء تحركوا فيتحركوا، لا في الشارع الفلسطيني العلماء بقولوا يتحركوا، الشارع الفلسطيني يتحرك بنوع من الشعور الوطني القومي الواجب النخوي إلى آخره. أهل الجزيرة نتيجة طريقة التربية وأقول الفكرة بهذه الصورة هم تبع لعلمائهم وطلاب العلم فيهم إلى حد كبير. فإذا ما نبدأ بداية صحيحة يجب تحريض علماء الصحوة وطلاب العلم على أن يخرجوا هذه الحقيقة البسيطة للناس، أن وجب الجهاد ووجب قتل هؤلاء الناس حيثما صفوا بأي طريقة ممكن وأخرجهم. المشكل أن هؤلاء الناس ما تحركوا. المشكلة الثانية أن في حالة من البلادة عند الناس، وهذه طبيعية تحصل في الأقوام لما ينزل فيهم البطر المعيشي، وهذه طفلة النفط آذت أهل الإسلام وآذت أهل الجزيرة أجل لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وهناك مخطط وضع بحقيقة، حتى من يومين كنا نسمع محاضرة للشيخ الكويتي عبد الله فهد النفيسي، قال انه الان مخطط المنتجون هؤلاء الناس هو تعديل، قالوا تعديل إعادة، هكذا حتى العنوان، إعادة صياغة المجتمع الخليجي. إعادة صياغة المجتمع الخليجي يعني الإمعان في إبعاده عن الرجولة وإبعاده عن النخوة وإبعاده عن الشكيلة وإبعاده عن القدرة على القتال وإدخاله في حالة من الاستهلاكية يتحول فيها إلى عبد مليونير. هو مليونير ولكن عبد في الحقيقة، يتحرك بهذه الصورة. تكلم الشيخ وهو من الكويت من خواص أهل الجزيرة، يعني تكلم عن هذه القضية. فيجب معالجة الأمر من أساسه، تحريض علماء الصحوة على أن يوجب الجهاد على الناس ويعلنوها، تحريض طلاب العلم على أن يكونوا سباقين وقدوة للناس في هذا الجهاد، تحريض عامة الناس وطلاب العلم على أن لا ينتظروا أحد. الجهاد فرض عين في الجزيرة، هو ليس فرض عين على بلادي، وجزا الله ألف خير على ما قام به، وليس فرض عين على فلان وفلان أن يقوم ويقول الحق فقط، وجزا الله خير على ما قام به. هذا فرض العين، كلمة عين معناها عين، يعني على كل شخص، على كل عين من الناس، فلا أحد ينتظر. هذه واجبات على كل الناس. كثير من رموز الصحوة من علماء جهاد بعيدين عن المنطقة الآن لا يستطيعون إلا أن يبذلوا ما يبذلوه من جهد. الآن ملايين الناس، 10 مليون مثلا عدد سكان السعودية 25 مليون، مثلا عدد سكان اليمن الموحد أكثر من 4 مليون، عدد باقي سكان مثلا 35 مليون. مثلا هؤلاء الناس الذي حصل إلى الآن مؤسف ومزري لأن دولة تحتل علنا على مدى 10 سنوات وسرا لمدى 60 سنة سابقة، حاسبها على العلنا لم تتكبد الدولة المحتلة خلال هذه ال10 سنوات إلا الرقم الذي ذكرت لكم حوالي 60 ضحية، في حين أن في حوادث السير عندهم حوالي 1000 قتيل أسبوعيا، فما هي المشكلة لهم هذه 60 قياسا إلى الثروات التي يأخذوها، فضلا عن أن تكون هذه الأرض هي عقر دار الإسلام. فالحقيقة يجب أن نحرر. بالنسبة لي تصوري للمواجهة، هناك تصور يعني طويل عريض ممكن أجده لكم الآن في النقاط، ولكن أقسمه على أهل الجزيرة، أجعل أهل الجزيرة صنفين، أهل اليمن ثم أهل الجزيرة ثم المسلمين من ورائهم، يعني من كان في خارج صفين الجزيرة. أعتقد أن الواجب الأول في دفع الصائل عن الجزيرة هو في أعناق أهل اليمن، لأن أنا أعامل الإقليم إقليم واحد أهل الجزيرة، نزل البلاء في الجزيرة فالفريضة على أهل الجزيرة، نزلت اليهود في الشام فالفريضة على أهل الشام، ما أقول على أهل فلسطين، أقول على أهل الشام، نزل الصائل في الجزيرة فهو على أهل الجزيرة وليس على أهل السعودية ولا على أهل الإمارات. أنا أضع بالنسبة لي الفريضة أكبر على أهل اليمن لأسباب ذكرت في بحث اليمن اللي قرأته، وهو أنهم ناس مسلحين وباقي أهل الجزيرة يعزل، وأن ناس سكان جبال وباقي أهل الجزيرة سكان أراضي مسطحة ليس فيها حصن، وأنه كثر 75% من عدد السكان هم 25 مليون وباقي سكان الجزيرة 10 مليون، وأنه عندهم تاريخ قتالي والناس الآن عندهم تاريخ في زمن الطفرة والاسترخاء في النص. فلذلك كما قلت لو أن أب استغاث أولاده وقال يا أولادي أنقذوني، وعنده ولد عنده 12 ولد مسلح، وعنده ولد عنده ولدين واحد منهم فسيح والآخر فقير، فعلى من تقع فريضة نصرة الجد؟ على الأولاد المسلحين الكسر ولا على اللي عنده 2 عاجزين؟ فالآن في ظروف عجز في منطقة فتحمل على الباقين، فأعتقد أن الفريضة متعلقة بأهل اليمن، ومن صلح من أهل الجزيرة عليه أن يستفيد من اليمن لأنها قلعة الجزيرة، ويتم هناك تنسيق تعاون إلى آخره، لأن أعتقد أنه إذا بدنا نصطدم مع الأمريكان فلا بد من الاعتماد على اليمن، وهذه وضعية يعرفها العدو، لذلك الآن نزل في اليمن يعيد احتلاله مرة أخرى. الأمر الآخر من كان خارج اليمن، من كان في اليمن يمكن أن يواجه ويعتصم بالجبال ويواجه وجه لوجه، يواجه خط جبهة، وأما أهل الباقي بواقع جزيرة الكويت السعودية الإمارات فلم يستطيعوا أن يواجهوا الأمريكان علنا نتيجة الظروف الجغرافية والبشرية، ولكن هؤلاء يستطيعوا أن يقوموا بأعمال أبو بصير وأبو جندل، يستطيعوا أن يقوموا بأعمال ما يسمى في حرب العصابات المخفية، بدءا من أنه يكتب على الجدران ويوزع المنشورات أو يحرق سيارة لبعض العوائل الأمريكية المدنية، أو يطعن مستوطن مهندس ولا واحد من خبراء النفط، أو كان متدرب في البوسنة في الشيشان في أفغانستان في غيره فعنده قدرة يرتب لعملية أكبر من ذلك، لأن حروب العصابات والمقاومة الشعبية لا تقوم بهذه الطريقة، أنه كل 2 3 4 أعمل عملية ضخمة جدا تطوش الناس ثم أستريح 2 3، هذه إمكانية الذي فعل جزا الله الخير، ولكن لا يستقيم الأمر إلا أن يحمل الناس على عاتقهم فرضية الجهاد فتكون عملية يومية، يوم يطعن 10 ويوم يحرق 5 سيارات ويوم يبصق على 5 مستوطنين ويوم يطردوا من السوق ويوم يكسروا الجدران إلى آخره، فيجب تحريك الناس على المباشرة، مباشرة العمل. وأنا حقيقة قلت للأخوة، قلت لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لفت نظري هذا الحديث لا يقبل أثر، قرأته مرة لا يقبل الله صدقة قاطع رحم، واحد عم بتصدق على كل الناس ولكن أمه مقطوعة وأخته عند أيتام وأخوه لا يعمل في البطالة وهما يعطي أحد من أقربائه أبدا، فمعبي الدنيا كرم يمينا وشمالا، فقلت له بالقياس وليس من باب إسقاط نفس الحكم، يعني إيش يعني ما يسأل نفسه شاب الجزيرة أن يعني يجاهد في كشمير ويجاهد في الشيشان ويجاهد ويرتكب البطولات هذه في كل الدنيا ثم عقر دار الإسلام اللي هي بلده اللي هو موكول فيه ما يعمل فيها، ثم يأتينا لهنا وبيطبق الأمر المعروف من المنكر على الطلبة والصليب ومكافحة الصليب والأمم المتحدة وليش وطلعنا الولاء والبراء وكلام تاني كلام محمد عبد الوهاب، ثم بيته مليء بهذا المنكر الذي هو ينكره على آخر الدنيا. حقيقة حالي أنا قلت لهم هذه الحالة معجمة علي بالفهم، حتى مرة أحد الأخوة قلت له هذه ما تسألوا عليها العلماء، هذه أرى أن تحولوها للمصحات النفسية تسألوا عليها علماء النفس، لأنه هي ليست مشكلة فكرية وليست مشكلة شرعية، الناس عارفة الأحكام الشرعية عارفة، هي مشكلة نفسية، أريد أن يتكلموا معنا هؤلاء ليش هذا شجاع هنا جبان هنا منتج هنا مشلول هنا، منفق هنا، بخيل هنا، وهو في أدب هذه. فأنا حللت هكذا فما وجدت لها إلا أن العلماء شلوا يد هؤلاء الشباب شرعا، ولذلك بدأت بموضوع العلماء. فهم؟ ولكن حقيقة الأمر أنت يجب أن تعودوا أنفسكم، أنتم الحاضرين أنا بعتبر حالي أبلغكم، أنتم الآن جهادكم في السعودية أولى من جهاد في أفغانستان. واليمن منكم جهادة في اليمن أولى من جهاد في أفغانستان. كلمة حق بده يقولها هنا عن مصر أولى أن يقولها في الجزيرة، ومنشور بده يوزع عن الجهاد في باريس أولى به يوزع في جدة. وعملية بده يقتل معنا على الخط هون مع آلاف الأفغان ثغرة مسدودة بالطلبة وغير الطلبة أولى له أنه ينزل ويعمل هنا. والشهادة واحدة هنا وواحدة هنا. بالعكس هناك معركة يعني على وضوح الرأي عندنا هنا، هناك أوضح، وهناك يقاتل أهل الكتاب وشهيد أهل الكتاب بشهيدين وأشياء تعرفونها. لماذا لا تقاتل هناك؟ فابتداء أقول تفاصيل التفاصيل هو بإطلاق مقاومة إسلامية عالمية ضد هذا الصائر، خاصة في الشام وجزيرة العرب، وأنا بينت في الأشياء الفيديو اللي رأيتها. إن شاء الله أحاول أن أوصل هذه المادة إلى الجزيرة. لن نستطيع أن نواجه النظام العالمي إلا بمقاومة إسلامية عالمية وليس بتنظيمات محدودة. إن تنظيم معه 10 معه 200 بايعين، وبالتالي بيعطيهم أوامر في يوم بينسكوا سفارة، ويوم بيدربوا سفينة، ويوم بيطعن مستوطن. هؤلاء الناس يقوموا بواجب عظيم جدا جزاهم الله ألف خير. ولكن إذا ما تحركت باطل الأمة بحيث كل زعيم، كل شيخ، كل شيخ قبيلة، كل صاحب حرفة، كل داعية، كل طالب علم اعتبر نفسه هو المقصود، كما قال الشاعر الجاهلي: إذا القوم قالوا من فتن قلت أنني عنيت فلم أكسر ولم أتردد. إذا قالوا جهاد الفريضة فهو لا، هذه قضية معني بها أنت بالذات، وإذا شعرت بها أنت والآخر والجنبك والثالث سيكون ذلك ممكن. الأمر الآخر على أهل الإسلام من غير سكان الجزيرة فريضة عظيمة أيضا، يجب أن يقاتل المصري في مصر الوجود الأمريكي ويقول لأنكم احتللتم الحرم، ويضرب المسلم المغترب في كندا اليهود في كندا ويقول لأنكم احتللتم القدس. في واجب على كل أهل الإسلام، لأن قضية البلاد الشام وقضية الجزيرة قضية المقدسات تخص أهل البلد وتعم أهل الإسلام، في حين باقي القضايا تخص أصحاب بلاد. فهناك واجب كما أقول على أهل اليمن، وواجب على أهل الجزيرة باقي سكان الجزيرة، وواجب على كل المسلمين حتى ندفع هذه القضية. إنما لا بد أن نبدأ في القضية الفكرية الأساسية، لأن الإنسان لما يحرك يده، إن أنا الآن بسيب يدي من هنا بضع على هذا الدفار، هذا منعكس عصبي لقرار حصل في مخي، صدر أمر من الجملة العصبية في مخي لأيدي إنه أرفع من الطاولة أضع كده. وما صدر هذا الأمر إلا لاعتقادي في مخي بضرورة هذا العمل، شيل إيدي حتى، ومشروعية هذا العمل. ولو اقتنعت إنه حرام شرعا سيعاقبني الله سبحانه وتعالى لو حركت إيدي من هنا لهنا ما هحركه. فالأصل هو الجملة العصبية والإرادة، وهذا موجود في قول الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. فلو قرأت هذه الآية قراءة عسكرية ستجد أنه أرادوا أعدوا بعثوا، الإنسان ينبعث بعد ما يعد ويعد بعد ما يريد. وهذه قضية الإرادة في كل شيء، في الزواج، في التجارة، في الأكل، في الشرب، ابتداء تريد وبعد ذلك ترتب بعد ذلك تأكل. فيبدو لي أنه المشكلة في الجزيرة هي من الدرجة الأولى، يعني من مرتبة الإرادة. هؤلاء الناس ما أرادوا الخروج بمجملهم، يعني ما أرادوا الخروج في هذه القضية، في حين أن بعضهم أراد الخروج في كشمير ولا أراد الخروج في منطقة أخرى، لكن إلى الآن يبدو لي ما أراد الخروج في قضيته. ولو أراد الخروج في قضيته لأعد لها عدة ثم انبعث، ولكن هو أعد وانبعث. من أراد أعد وانبعث في منطقة أخرى. فيعني الكلام يدخل تحت هذه القضية. أقول خلاصة: يجب أن تضربوا المصالح الغربية جميعا وليس الأمريكية فقط. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أخرجوا المشركين، ما قال أخرجوا الأمريكان من جزيرة العرب، ودعوا الفرنسيين في جزيرة العرب، قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. والآن النظام الدولي وحد صفوفه، والناتو مؤلف من كل الدول الغربية، فابتداء وسعوا على أنفسهم دائرة الأهداف، كل الغرب بما فيهم روسيا، كل الغرب. الأمر الثاني: وسعوا على أنفسكم دائرة الوجود المدني والعسكري. يعني أنت مثل الرمي لما تضع له دريئة يرمي عليها طول 10 سنتيمتر عرض 10 سنتيمتر يصيب قليل، لو تضع له لوح طوله 100 متر عرضه 100 متر كيف ما رمى يصيب. لأن لو قلت سأضرب القوات الأمريكية العسكرية فقط ما تستطيع، ولكن لو قلت سأضرب الأمريكية والأجنبية تجد أهداف أخرى. لو قلت العسكرية والمدنية ستجد من كل شيء: التجار والسياح، هؤلاء في بحث شرعي إن شاء الله نفصل عنكم في بحث الفيديو، كلهم حلال المال والدم، كلهم محتلين. وأجمل ما توفي فيها قول الشيخ أحمد شاكر في الفتوى اللي نشرتها في بحث المقام العالمي، هؤلاء الناس نساء ورجالا وأطفالا في بلادنا على الأقل فضلا عن بلادهم، حلال الدم والمال، لأن يعني كلهم مقاتلين، كلهم محتلين. أنا ما قصدت إلى بلد أغزوه حتى أقول أن لا تقتل المرأة ولا يقتل الطفل ولا يقتل الأرض. هو جاءني غزاني وسكن واحتل أرضي، فهم؟ لو جاء لص الآن حاربك واحتل بيتك، محارب تحاربه، ولكن إذا انتصر عليك وخرج جاب مرته وأولاده سكنوا في بيتك وراح، يصير حرام تحارب المرأة والأولاد دول اللي أخذوا بيتك؟ ما تخرجهم؟ تقول هذه المرأة لا تقاتل؟ في فرق بين أنت تذهب تغزو الروم فلا تقتل المرأة المنفردة ولا تقتل الطفل والشيخ والراهب إلى آخره، وبين أنه جاء راهب واحتل بيته. قل هذا راهب؟ هو هذا محتل، هذا محارب. كما المستوطنين في فلسطين جاءوا الآن الهدانة والعصابات واحتلوا فلسطين وراحوا، الآن في مدنيين في فلسطين، هؤلاء حربهم حرام؟ هم مدنيين محتلين. الشاهد في الموضوع الأمريكان وباقي الغربيين ومن عاونهم من كبار المرتدين. الآن عندكم خالد الفيصل، هذا أمثاله ولا